وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 130، وكانت تشتمل على 3 نقاط. النقطة الأولى إن للمغبون حق الفسخ وليس للغابن إلزامه، أي إلزام المغبون بقبول بذل مقدار التفاوت. والنقطة الثانية بالعكس، ليس للمغبون إلزام الغابن ببذل التفاوت، بل له حق الفسخ فقط. والنقطة الثالثة، إذا تصالحا على بذل التفاوت صح. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، يعني ليس للغابن إلزام المغبون بقبول بذل مقدار التفاوت، تحدثنا عن ذلك وقلنا ربما يقال، هكذا قلنا، ربما يقال إنه يجوز ذلك من باب أنه يعني الإجبار على قبول بذل التفاوت من باب أنه يندفع، قد يوجه بأن بذلك من باب أنه يندفع به الضرر، فحينئذ يكون قبول بذل التفاوت أمرا لازما على المغبون. وقلنا قد يدفع ذلك بثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنه هذا مبني على كون مستندي خيار الغابن هو قاعدة لا ضرر، كي يقال يندفع الضرر بذلك، والحال كان لها مستندات أخرى كما أوضحنا. وثانيا أن بذل التفاوت تدارك، وحديث لا ضرر حديث رفع لا حديث تدارك. والثالث الذي ذكرناه في هذا المجال، إن الضرر يندفع بالفسخ ولا يتوقف على بذل التفاوت وقبول ذلك. وقلنا أو ما قلنا الآن أقولا، الأمر الثاني مبنائي، من يقول بأن حديث لا ضرر هو حديث رفع فقط كما لعله هو المعروف على الألسن، فهذا يتم الثاني، المناقشة الدفع الثاني أو المناقشة. أما بناء على ما تقدم منا من أنه هو حديث هو شامل للاثنين معا، باعتبار أن رفع الضرار كما يتحقق بالفسخ يتحقق أيضا بالتدارك، برفع الضرار يتحقق بالتدارك، بالتالي هو بالتدارك رفع للضرر أيضا. على أي حال هذا مو مهم، فالرد الثاني المناقشة الثانية مبنائية، هاي أردت أن ألفت النظر، هذا كله تقدم فيما سبق. ثم قلنا الأنسب أن يقال لا بأس بإلزام المغبون الغابن بدفع التفاوت، خلافا لما تقدم الآن قبل قليل. لا، يمكن أن يقال على أنه يجوز إلزام المغبون الغابن بدفع التفاوت، لا يرضى بالفسخ ويريد بذل التفاوت، يمكن قلنا يمكن أن يقع، هذا كله بيناه سابقا، والوجه في ذلك بناء على فكرة الشرط الضمني، فإن الشرط الضمني وهكذا الشرط العقلائي بين المتعاقدين، وأنه لو خرج إذا قبلنا، لو انكشف تحقق الغبن فلي الخيار في الفسخ أو المطالبة بمقدار التفاوت. هذا الشرط الضمني إذا قبلناه ووسعناه، توسعته لبذل التفاوت، إذا قبلناه وتوسعته إلى حالة بذل التفاوت شيء وجيه، فيكون الشرط الضمني وهكذا، إذا حصل إذا انكشف الغابن فلي أنا المغبون حق الفسخ أو المطالبة ببذل التفاوت. لا يبعد أن يكون الشرط الضمني بهذا الشكل منعقدا، ومع انعقاده بهذا الشكل إذن المطالبة ببذل التفاوت من قبل المغبون يطالب الغابن شيء وجيه، خلافا لما ذكره السيد الماتن، فإنه قال لا حق للمغبون في مطالبة الغابن بمقدار التفاوت. على هذا الذي ذكرنا يجوز له أن يطالب بناء على فكرة الشرط الضمني. هذا كله تقدم سابقا وتكرار لما سبق. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى الحكم الثاني، أعني أنه ليس للغابن إلزام المغبون ببذل التفاوت، ولا يلزم لا يلزم المغبون، لا يلزم الغابن العفو، لو المغبون ألزم الغابن ببذل التفاوت فلا يكون الغابن ملزما بذلك. هذا ما ذكره قدس سره. ليس من حق المغبون إلزام الغابن بمقدار التفاوت، ليس من حق الغابن، ليس الغابن، لا، ليس من الأول الذي كان هو ماذا، أنه ليس من حق الغابن إجبار المغبون، هذا ليس من حق المغبون إلزام مغبون إلزام الغابن، ليس من حق المغبون إلزام الغابن ببذل مقدار التفاوت. والوجه في ذلك قد اتضح، فإنه بناء على فكرة الشرط الضمني يكون الشرط هو إما الفسخ وإما بذل التفاوت، فإذا على هذا الأساس إلزام المغبون الغابنين ببذل التفاوت لا وجه لها، بل الأمر هو التخيير بناء على فكرة الشرط الضمني، وهذا مطلب واضح. نعم، إذا قلنا المستند هو الإجماع يعني لخيار الغابن، أو هو قاعدة لا ضرر، أحد هذين، وليس مسألة الشرط الضمني، فيمكن أن يقال إذا فرض أن المغبون طالب الغابن بمقدار التفاوت فلا يوجد آنذاك إجماع على جواز الفسخ، فإن الإجماع دليل لبي والقدر المتيقن منه حالة ما إذا فرض طالب المغبون بالفسخ، أما إذا رفض وأراد مقدار التفاوت فلا إجماع،
لا نجزم،
لا يشك يعني لا إجماع في مثل هذه الحالة على جواز الإلزام بالفسخ. وهكذا لو كان المستند هو قاعدة لا ضرر، فإن الفاسخ إذا بذل مقدار التفاوت ففي مثلي ففي العفو، إذا فرض على أنه المغبون طالب بمقدار التفاوت فالضرر يندفع بذلك ولا يعود دليل على من قبل لا ضرر إعلاما على جواز الفسخ، إذ الضرر اندفع بالتفاوت الذي طالب به المغبون. إذن على أحد هذين المدركين قد يشكك في جواز الإلزام بالفسخ بعد أن طالب المغبون بنفسه بمقدار التفاوت، فلا يجوز للغابن إلزام المغبون بالفسخ. هذا بالنسبة
الإجماع تصعب بقاء حق الفسخ، هو ثبت حق الفسخ قبل أن يطالب.
هذا رحنا بعد حينئذ علما حينئذ إلى مدرك آخر. لا هو الإجماع احنا ناخذ القدر المتيقن من عند شنو هذه الحالة الضيقة، وإلا ذاك راح هو يصير دليل بنفسه ما يحتاج هو دليل شنو
قبل أن الضيقة هو أول مرة لم يطالب بالفارق ثبت الخيار ثم بعد ذلك طالب أو هذا بدل فنشك هل بقي الحق الفسخ
هو الذي طالب منه المغبون طالب بمن بمقدار التفاوت الذي طالب هو المغبون المغبون طالب بحق التفاوت فنشك من البداية في ثبوت حق الفسخ له ما دام المدرك كان هو شنو الإجماع أو كان قاعدة أحد هذين إذا كان نشك من البداية في ثبوت بعد ما إلى معنى حين أذن الاستصحاب. ليس من حق البائع يعني المقبول لو أراد شنو التفاوت ليس من حقه إلزام بمن بالفسخ هذا مو هو الأول شنو كان الأول كان ليس من حق المغبون إلزام ليس من حق الغابن إلزام المغبون بمقدار التفاوت بل له حق الفسخ منو هذا المغبون الثاني بالعكس نقول على أنه المغبون لو أراد مقدار التفاوت فليس من حق الغابن إلزامه بالفسخ المعالم صارت واضحة إن شاء الله تعالى ولكن قلنا عرفت الإشكال في هذين المستندين وهو الإجماع وقاعدة لا ضرر هذا بالنسبة للحكم الثاني وأما بالنسبة إلى الحكم الثالث وهو أنه من حقهما التصالح على مثل مقدار التفاوت تصالحا على ذلك لا الثالث إيه بلي لا ينحصر دفع الضرار هتش كان شي يسمونه الثالث إذا تصالح الطرفان على قبول مقدار التفاوت أو أكثر أو أقل صح حينئذ ما تصالح عليه زين في هذا الدليل عليه واضح وهو قاعدة الصلح خير عموم قاعدة الصلح خير بنص الآية الكريمة الواردة في سورة النساء آية 128، فإنها بإطلاقها أو فإنه بإطلاقها أو بعمومها تشمل المقام. فكل صلح ما دام ليس محرما فحينئذ يصير يمكن إثبات صحته بقاعدة والصلح خير، إلا إذا ثبت من الخارج أنه محرم، متعلق الصلح محرم، تلك قضية ثانية. أما إذا لم يكن المتعلق محرما فنثبت صحته ولزومه بقاعدة والصلح خير، وبذلك يسقط الخيار إذا تصالح على قبول مقدار التفاوت وسقوط الخيار خيار الفسخ. نعم، هنا قضية جانبية لا بأس بالالتفات إليها، وهو أن شرط سقوط الخيار مرة يكون بنحو شرط الفعل، وأخرى يكون بنحو شرط النتيجة. فإذا كان بنحو شرط النتيجة يسقط الخيار بمجرد تحقق التصالح والصلح، وأما إذا كان بنحو شرط الفعل فلا يسقط إلا بالإسقاط، وانتهاء الصلح لا يكفي في سقوط الخيار إلا أن يقول الطرف، وهو مثلا المغبون، يقول أسقطت الخيار، خيار الغبن، خيار الفسخ، من دون ذلك لا يسقط. المطلب واضح هذا إن شاء الله، بس شوية المصطلح قد يكون ولك أن تقول سرح أوضحه، هذا المطلب وانتهى، بس أريد أوضحه. مرتين يقول المغبون صالحتك على مقابل بذل التفاوت، مقابل بذل التفاوت صالحتك مقابل بذل التفاوت على سقوط خيار الغبن، خيار الرد. ومرة يقول لا، صالحتك مقابل بذل التفاوت على إسقاط الخيار. على النحو الأول إذا فرض على السقوط، هذا يعبر عنه شرط النتيجة، وسقط حينئذ بمجرد أن انتهى الصلح وقال الطرف الثاني قبلت الصلح، الخيار سقط. أما إذا كان لا، بنحو شرط الفعل، يعني على أن تسقط قبلت الصلح، المصالحة كانت على قبلت بمقدار التفاوت، وعلى أن أسقط في المقابل أسقط خيار الفسخ، فهنا إذا تم المصالحة لا يسقط خيار الغبن، لأن المصالح عليه هو الإسقاط دون السقوط. فلا بد وأن يقول المغبون بعد تمامية الصلح، لا بد وأن يقول ماذا يقول؟ أسقطت الخيار. وإلا إذا لم يقل أسقطت الخيار، الخيار يكون باقيا. ولو فعله الغابن وقال، ولو فعله المغبون وقال فسخت، يقع الخيار موجود حينئذ. وهذه قضية جانبية علمية لا بأس بالالتفات إليها. جيد، بهذا انتهت مسألتنا، هذه مسألة 130. ننتقل إلى المتن الآخر. قال قدس سره: يسقط الخيار المذكور بأمور. الأول إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغبن، نقطة. ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة،
أنا لو كنت هاي كلمة بزعم أشيلها وأبدلها بمن؟ باعتقاد، باعتقاد أو معتقدا أو أنسب شوية ألطف. والأمر سهل ما نعبه، ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مئة، فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط، وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح نقطة. وكذا الحال لو صالحه عليه بمال.
انتهت المسألة. تشتمل هذه المسألة على كم حكم؟ على كم حكم؟ لابد تقول ثلاثة، سويها أربعة. تشتمل هذه المسألة على،
أو هذا مو مسألة، هي هذا المسقط، هذا المتن،
هذا المتن يشتمل هذا المتن على الأمر الأول. إيه؟ يشتمل هذا الأمر الأول على أربعة أحكام. الحكم الأول يسقط خيار الغبن بإسقاطه بعد العاقد، يعني من قبل من بإسقاطه؟ بإسقاط المغبون، يعني المغبون قال أسقطت كل الخيارات، جميع الخيارات بما في ذلك خيار الغبن. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن الخيار يسقط، خيار الغبن يسقط بإسقاطه حتى لو كان الإسقاط، حتى لو كان الإسقاط قبل ظهور الغبن. وبعد ظهور الغبن واضح، الفرد الخفياه قبل ظهور الغبن، هذا يعني من قبيل الشبهة، إسقاط ما لم يثبت سوى بعد ما ثابت لك انت شلون السقط. فيقول حتى وإن كان قبل الغبن. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث لو أسقطه باعتقاد أنه التفاوت قليل ثم تبين أنه كثير، فإن كانت القلة ملحوظة بنحو القيدية فحينئذ لا يسقط الخيار، وإن كانت مأخوذة بنحو الداعي وليس بنحو القيد يسقط الخيار. وهذه النقطة الثالثة انتهت، الحكم الثالث انتهى. والحكم الرابع الذي ذكره أنه لو انعقدت مصالحة بمال، لو تحقق الإسقاط بنحو المصالحة في مقابل مال، وفرق هذا عن سابقه، ذاك السابق صالحه على إسقاط الخيار من دون مال، لا في مقابل مال، أما هنا أسقطه في مقابل مال. الكلام هو الكلام، يعني إن كان التفاوت بنحو القلة قد أخذ بنحو العلة والقيدية بنحو القيدية فلا يسقط، وإن أخذ بنحو لا الداعي فيسقط. هذه أربعة أحكام تشتمل عليها المسألة المذكورة. الحكم الأول،
ها،
وكذا الحال لو صالحه عليه كما تقدم، يعني لا سوى، ما يريد كما تقدم، هو يريد يقول ماكو فرق بين المصالحة وعدم المصالحة، ما نريدها بعد شيء يسمونه إلا كما تقدم في شهادة تلاحظها، لا مو لازم، هو الأمر سهل، مو مهم، مو مهم. الحكم الأول، حكم الأول شنو هو؟ لو المغبون أسقط خيار الغبن قبل أن يعلم، أسقط خيار الغبن يسقط. الدليل على ذلك مركب من مقدمتين، الأولى المقدمة الأولى إن خيار الغبن حق للمغبون وليس حكما شرعيا، والمقدمة الثانية إن كل حق قابل للإسقاط. أما المقدمة الأولى وهي أنه أما المقدمة الثانية واضحة، لأن المقدمة الثانية واضحة، أما المقدمة الثانية فأمرها واضح، فإن الحق إذا لم يقبل الإسقاط لم يكن حقا، وبكلمة أخرى اللازم الذاتي للحقية للحق هو قابلية الإسقاط، فنقول هذا حق أو يحكم حق، يعني الأمر بيده فيتمكن من إبقائه ويتمكن من إسقاطه. فأنت جالس في هذا المكان من المسجد مثلا، فيقال هذا الجلوس هنا حق لك، حق يعني شنو؟ تتمكن أن تقوم وتترك علما لغيرك، أو تتمكن أن تبقى إلى ما تشاء. الحقية هي معناها، يعني أنه يتمكن صاحب الحق من الإسقاط، وإلا إذا لا يتحقق الإسقاط بالسقوط بإسقاطه هذا خلف كونه حق. فالحق اللازم الذاتي له هو قابلية السقوط بالإسقاط، هاي الكبرى إذن واضحة. لا، المهمة الصغرى، كيف نثبت أن الخيار أي خيار الغبن هو حق؟ هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.